بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: الملك في الصغار. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه. انظروا أين تقدم التعليق عليه من أجل بيان حاله. لا، الحديث هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ وهنا قلبنا. قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيد بن يحيى، تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساد. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو سعيد، يعني المؤذن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والمجالد بن سعيد، فيه ضعف لكنه مقرون، عن عامر الشعبي عن عامر بن شهر ما ندري عنه، إنما نريد نعرف عنه عامر بن شهر، يعني من حيث هل هو مقل من الصحابة أم مكثر. الإصابة عامر بن شهر، هل له غير هذا؟ قال: سمعت كلمتين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلمة، ومن النجاشي أخرى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم. وكنت عند النجاشي جالسا، فجاء ابنه من الكتاب أو من الكتاب فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتها، فضحكت فقال: ثم مما تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله تعالى على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراءها الصبيان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. تقدم في الثالث. اشتمل هذا الباب على حديثين: حديث أنس بن مالك وهو حديث حسن، نعم تكلموا فيه، تكلم فيه بعض الأئمة وهو حديث حسن، كان بعضهم أنكره ابن عدي، والحديث الثاني حديث عامر بن شهر، وعامر بن شهر ليس مكثرا من الصحابة، وحديث أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثالث وفيه تعليق هناك، يعني الحاصل أنه أنكره بعضهم، الحديث ثابت. عامر بن شهر الهمداني ويقال بكيلي، وذكر له في أبي داود حديث من رواية الشعبي عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا، الحديث ومتنه. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عنده، وأخرجه أبو يعلى مطولا. وفيه أنه لما رجع مر بالنجاشي وفيه وأسلم قوم ونزلوا إلى السهل، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير ذي مران، عمير ذي مران، وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، وأسلم عكا ذو خيوان. وروى له حديثا آخر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال تضحك من كلام الله، الحديث. وهو طرف من الحديث الطويل، وذكر سيف الفتوح بسند له عن ابن عباس أن عامر بن سهل كان أول من اعترض على، وهذا ما هو ابن شهر، هذا قال ابن سهل الأسود العنسي لما ادعى النبوة، وكان عامر بن شهر أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. الحاصل أنه مقل، عامر ما ذكروا له إلا هذين الحديثين، ولعل بعضهما أصل الآخر. وهو صحابي. هذا حديث أنس المتكلم فيه، قال ذلك صاحب كتاب أضواء على الصحيح المسند في الحديث الذي سماه الخطأ 53، في إسناده هو حديث ضعيف في إسناده غير علة. أما أولها ففيه من اختلفوا في توثيقه وتضعيفه كالهيثم بن حميد، ففي حين وثقه ابن معين وأبو داود وقال النسائي لا بأس به، فقد قال أبو مسهر هو من تلاميذه، وهو من تلاميذه كان ضعيفا قدريا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة أخبرني أبو محمد التميمي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا الهيثم بن حميد، وكان صاحب كتب ولم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أسكت عن الحديث عنه، انتهى من التهذيب، هذا كلامه. فالله تعالى أعلم بحاله، ولم يترجح عندي شيء، وإن كنت أميل إلى تضعيفه. إيش قال في أول الكلام؟ ضعيف، ثم تأرجح في الأخير. إذ أن التلميذ وهو أبو مسهر تلميذ هو أبو مسهر أدرى الناس بحال شيخه وهو كما ترك الضعفة، وكذلك أبو معبد هكذا، والصواب أبو معيد. حفص بن غيلان فقد وثقه جماعة كابن معين وتوسط فيه النسائي. انظروا على يعني أبو معيد حفص بن غيلان من الرجال الصحيح. فقال لا بأس به، ولينه أبو داود فقال كان يرى القدر ليس بذلك، دمشقي، وضعفه إسحاق بن سيار، إسحاق هذا بن سيار بن الأشعث النصيبي. فقال ابن عساكر عنه ضعيف الحديث. وقال ابن عدي سمعت عبد الله بن سليم الأشعث يقول حفص بن غيلان ضعيف، يلتقط له بعض التضعيفات وترك ما عداها، ربما ذكر بعض التوثيقات لا يستطيع تمييز بعضها من بعض. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان ان ثقات أهل الشام وفقهائهم انتهى من التهذيب، تهذيب التهذيب. قلت الحق أن الرجل أقل درجاته أنه مقبول، مقبول هذا كلامه ما زال مقبول الحديث، فقد وثقه جمع من الأئمة المعتبرين ولم يأتي من ضعفه بحجة. نعم إن الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة علم، لكن لا يقبل إلا إذا كان مفسرا كما هو مقرر عند أهل هذا عند أهل الشأن، ولم يفسر الجرح في شأن حفص فيظل على أصل عدالته. وإن علة الحديث عندي ليس فيما سبق، وإنما هو قال مما سبق عدة علل ثم ذكر من هذه، والآن يقول ليس فيما سبق، وإنما في مكحول. ففي السند مكحول عن أنس وهو لمدلس مشهور بذلك، ولم يصرح بالتحديث، فهو إن كان مشهور بذلك ولم يصرح بالتحديث فهو إن كان عالما أو عالم أهل الشام في زمانه ومن ثقات الفقهاء، إلا أنه اشتهر بالتدليس فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. وهنا قد عنعن، وقد اختلف السماع من أنس رضي الله تعالى عنه، ففي حديث أثبت البعض سماعه منه، قال البخاري في تاريخ الأوسط اختلفوا، ففي حين أثبت البعض سماعه منه قال البخاري في تاريخ الأوسط والصغير لم يسمع من وائل وأنس، كأنه واثلة من واثلة وأبي هند. قال الحاكم في علومه أكثر رواياته عن الصحابة حوله حوالة أي بعض عن بعض. وقال الذهبي عنه مفتي أهل الشام عالم وثقه غير واحد. قال ابن سعد ضعفه جماعة. قلت أي الذهبي؟ هو صاحب تدليس يروي بالإرسال عن أبي وعبادة وابن الصامت وعائشة وابي هريرة انتهى من الميزان، وعليه فالحديث ضعيف لا يصح ولا يكون حسنا لأن الشيخ حسنه. ولذلك أورده الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة، وقال ضعيف الإسناد لعنعنة مكحول ضعيف ابن كما في ضعيف وضعيف ابن ماجة انتهى. قلت هذا الكلام على هذا الكلام تعقبات، أولها قوله بل هو حديث ضعيف في إسناده غير علة غير صحيح كما سيأتي بيانه، ثانيها قوله ففيه من اختلف في توثيقه وتضعيفه كالهيثم بن حميد ثم قال بأنه يميل إلى تضعيفه، وهذا يؤكد ما قلناه أن أحمد تتجارى به الأهواء، فلا تستغرب من اضطرابه في معرفة حال الهيثم بن حميد وميوله هذا، فدون تضعيفه خرط القتاد. رجل قد وثقه ابن معين وأبو داود الطار والدارقطني وأحمد بن حنبل وابن شاهين وغيرهم كما في تهذيب التهذيب وإكمال تهذيب الكمال وموسوعة أقوال الدارقطني، ولا نعلم من قال فيه ضعيف غير أبي مسهر، ولم أتمكن من بحث سند هذا القول هل صحيح إليه أم لا، وهب أنه صحيح فمع ساه يكون بجانب توثيق من سبق ذكره من الأئمة. هذا هو التدقيق الذي يفخر به الدكتور بين الفينة والأخرى. ثم سقط الدكتور على أبي حفص على أبي معيد حفص بن غيلان وقال حوله وحال حوله وحام حوله. ثم خلص بعد الفحص والتدقيق من طراز الدكتور أحمد بمجمجة، وهي أن الرجل أقل درجاتها أنه مقبول الحديث، وهذا التعبير إلى هنا مجمل، أم أهو مقبول على اصطلاح الحافظ في التقريب على أنه مجهول حال يصلح في الشواهد المتابعات أم على اصطلاحه بالنزهة واصطلاح كثير من المحدثين أنه يحتج بحديثه لذاته، وبعد أن خلص إلى مرحلة ثانية أنه ليس بضعيف، هل هو صدوق أم ثقة؟ فلو يدقق أخرى يفيد القراء بطرائف من هذا التدقيق مشكورا. ثم رجع الدكتور بينقض غزله أنكاثا في صفحة 148، قلت بل هذا حديث ضعيف في إسناده غير علة. وبعد أسطر قليلة قال وإن علة الحديث عندي ليست فيما سبق وإنما مكحول، ففي السند مكحول عن أنس وهو مدلس مشهور بذلك المصرح التحديث. قلت وبعد ذوبان عدة علل إلى واحدة يقال أيضا حتى الواحدة هذه ما هي من عنده، بل الذي أعلى الحديث بها هو العلامة الألباني رحمه الله كما ذكر هو عن الألباني. قلت وأعلى الحديث بها أيضا في الضعيفة برقم 5703، فقال وهو ضعيف رجاله موثقون إلا أن مكحولا كان يدلس كما قال العلاء في جامع التحصيص، فقال ذلك ابن حبان في الثقات والبزار انظر التهذيب. فعنعنته هي علة الحديث، فمن قواه فكأنه لم ينتبه لها أو أنه تغاضى عنها كالحافظ العراقي في تخريج الإحياء وأقره الزبيدي في شرح الإحياء، فإنه قال إسناده حسن. وأغرب منه قول البصيري في الزوائد إسناده صحيح رجال ثقات انتهى، ونقل عن دكتور اسمه فؤاد صحيح صحح هذا الحديث ونبه على خطأ إن حصل للدكتور فؤاد وأصلح حال بعض الدكاترة، يعني إلى قوله إلى آخره قال وأصلح. والحديث قال عنه محقق مسند أحمد إسناده قوي، والحديث في المختار المقدسي وصححه المحقق، واحتج به ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب حال تعلم إذا كان عند النساء فيه سقط هنا تعلم كذا. فهذا العراقي والزبيدي والبوصيري وآخرون قد احتجوا بالحديث وكلامهم دائر بين التحسين والتصحيح. ونقل الألباني كلام من تقدم ذكره من الأئمة حسب الأمانة العلمية مع برض حجة من حسنه حسب اجتهاده في ذلك، وأنه تغاضى عن عنعنة مكحول. والحديث سكت عنه الحافظ الفتح، احتج به ابن كثير في تفسيره عند آية 79 سورة المائدة. وذهب الدكتور يبتر كلام من احتج بالحديث ممن ذكرهم العلامة الألباني للتوصل إلى استدراك على العلامة الوادعي بأي حال، فيا قاتل الله الهوى. فيه من الفوائد أن الأمر المعروف وأن المنكر يجب القيام به، ولا يترك الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا عند العجز، عند أن يقف الأمراء أمام من قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يستطيع من أراد أن يقوم بذلك يفعل شيئا. أما ما دام يستطيع يفعل شيئا فواجب عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله ما ظهر في الأمم قبلنا، أي أن هذا كان سبب فسادهم، الملك في صغارهم بحيث لا قدرة لهم على إدارة الملك شؤونه، وعندهم من الطيش، وربما ما يسبب أيضا يعني إضرار المجتمعات بذلك. والفاحشة في كباركم، يعني الشأن أن الملك يتولاه الذين هم لهم قدرة على إدارته من كبار السن. والفاحشة في كبار السن رذيلة وأشد رذالة باعتبار أنه صار شيخا وشيء مقزان ممن توعد بتوعيد شديد، الشهوة فيه غير شديدة، ومع ذلك لمحبته للمنكر لا زال يبحث عن الزنا. والعلم في رذالتكم، العلم تبناه الفساق، تجد حالك لحية مبنطلا شأنه شأن إنسان غربي، ثم يوصف بالعلم ويجتمع له الناس ويصدرون عن بعض أقواله، هؤلاء الرذالة يفسدون الأمة، هؤلاء الرذالة يشوشون عليهم ويبلبلون أذهانهم ويضيعون أوقاتهم ويفسدون أفهامهم وأقوالهم. فهؤلاء الرذال الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبنى العلم ويصير عبارة أنه من أهله وصار زائغا، أو ليس من أهله أصلا وصار عبارة عن ملفقا، عن ملفق لذلك، أو أنه يعني ماذا تشبه بهم. فهذا معنى الرذالة في هذا الحديث. وفعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ذمهم الله عز وجل باعتبار أنهم صاروا فسقة وصاروا ليسوا حاملين لدين الله. فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فهذا التفسير تفسير لا مزيد عليه، يعني تفسير عليه أهل العلم أن الرذال المقصود بهم هذا الصنف الفساق الذي يعلم ولا يعمل ويدعو إلى الفسق مع علمه، يدعو الناس إلى الفسق، يفسق في نفسه، ومن فسق في نفسه مؤداه إلى أنه يفسد في دينه ويفسد غيره. هذا خلاصة القول في الحديث. الحديث الذي يليه حديث عامر بن شهر رضي الله عنه، انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم. ليس كلهم، هذا في شأن الذين هم ملوك صغار حصل منهم ما حصل مما يتوقع، وأن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراءها الصبيان صبيان، ومعروف الصبي دون البلوغ أمثال ذلك، لأنه لا يقال عنه صبي لا يقال عنه صبي وهو بالغ بعد بلوغه وبعد دوران الشؤون. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. انكر جزاك الله خيرا، إذا رأيت منكرا انكره انصح. تفضلوا وفقكم الله.